إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الإنترنت مع فوزي عبد الأمير ورحلة في عالم المعلوماتية. حلقة اليوم سنخصصها لتطبيقات الكمبيوتر في الأغراض المنزلية، وسنلتقي في هذا المجال طالبة عراقية تحدثنا عن استخدامها للكمبيوتر والإنترنت في حياتها اليومية. قبل عام واحد فقط ظهر إنتاج جديد سمي بثلاجة الإنترنت لتثير دهشة العالم بالخدمات التي تقدمها، حيث تحول مفهوم الثلاجة من مجرد صندوق أبيض لحفظ المأكولات إلى إدارة مطبخ متكاملة يمكنها تنزيل وصفات الطهي من الإنترنت وعرض برامج التلفزيون والأفلام، بل وحتى إرسال البريد الإلكتروني إلى أي مكان في العالم، وكل هذا يحدث في المطبخ. هذه الثلاجة كانت من تطوير شركة LG Electronics، وهي الشركة نفسها التي تضع الآن اللمسات النهائية على مفهوم البيت الشبكي المتكامل عبر تطبيق شعار حياة أفضل مع التقنية الرقمية. وقامت شركة LG خلال معرض هوم تيك، وهو أضخم معرض متخصص بالمنتجات المنزلية عقد في الفترة الأخيرة في العاصمة الألمانية برلين، قامت بإطلاق ثلاجة الإنترنت دايوس وغسالة الإنترنت ومكيف الإنترنت ومايكروويف الإنترنت أيضا. هذه المكونات طبعا ليست منفصلة عن بعضها البعض، ومن هنا تأتي أهمية المنزل الشبكي المتكامل من خلال تطوير الشركة لبروتوكول اتصال بين الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت لتعمل كفريق واحد في تلبية احتياجات سيدة المنزل وبالريموت كنترول. من خلال بروتوكول التحكم بالشبكة المنزلية تستطيع هذه الأجهزة التحدث مع بعضها البعض عبر الشبكة لتنفيذ الأوامر. فثلاجة الإنترنت على سبيل المثال مزودة بشاشة كمبيوتر مسطحة بقياس 15 بوصة وتعمل باللمس، وألحقت بها كاميرا فيديو لبث الصور والرسائل، ومن خلال شاشة اللمس يمكن تصفح الإنترنت وإرسال البريد الإلكتروني واستقباله والقيام بالتسوق الإلكتروني وإجراء المعاملات الإلكترونية مع البنوك، أي باختصار القيام بأغلب الأعمال على الويب. أما غسيل الملابس فسوف يصبح بفضل غسالة الإنترنت أكثر سرعة وكفاءة، فالغسالة يمكن توصيلها بموقع LG على الإنترنت وتحميل برامج الغسيل المصممة للمنسوجات الحديثة والأنواع المختلفة من المنظفات، وهذه البرامج التي يتم تحديثها باستمرار تساعد على تخفيض استهلاك المنظفات والماء والكهرباء والتقليل من الآثار الضارة بالبيئة. أما فرن مايكروويف الإنترنت فهو يساعد ربة المنزل على تحميل وصفات الطعام وبرامج الطهي من الإنترنت لكل ما يمكن تخيله من أنواع الطعام، وحالما يتم تجهيز المقادير المطلوبة ووضعها داخل الفرن يقوم برنامج الطهي المجهز سلفا ببقية العملية ليطهو الطعام أحسن من أي طباخ. ونبقى مستمعي الكرام مع التطبيقات المنزلية للإنترنت، حيث كشفت مؤسسة سوني اليابانية في الأسبوع الماضي الستارة عن مسجل فيديو متصل بالإنترنت يمكنه البحث عن برامج تلفزيونية وتسجيلها، وقال كونياتيكي أندوم مدير شركة سوني إن الجهاز الجديد سيغير التلفزيون بصورة جذرية، ويتضمن المسجل الفيديو قرصا صلبا سعته 160 جيجا بايت، وهو قادر على تسجيل 15 ساعة من المواد التلفزيونية ذات الصورة العالية الوضوح، أو ما يصل إلى 100 ساعة من البرامج ذات الصورة العادية، ويمكن زيادة سعته إلى 320 جيجا بايت. وفي سياق الاستخدامات اليومية للكمبيوتر والإنترنت، تحدثنا الطالبة العراقية في قسم الكمبيوتر في جامعة ستوكهولم في السويد عبير عبد عن موقع الكمبيوتر في حياتها اليومية.
استخدام الكمبيوتر الشخص هو نفسه يحدد بها مجالات يقدر يستخدمه. فأنا شخصيا بالنسبة للكمبيوتر يعني مثل ما قلت أنه هو أحسن صديق إلي، لأنه أحس أنه هو بكل المجالات يساعدني وأنا أتكل عليه بكثير من الأمور. فهو يعني كل شخص جد يريد يتكل على الكمبيوتر، هو هذا اللي حدد الشخص، هو اللي حدد. فالكمبيوتر هو مو وسيلة تساعد بس في الشغل أو في الدراسة، لكنه بالحياة اليومية أيضا يعني يقدر يعطي ما يحتاج المستخدم، وكمان يسمع حاجة عند المستخدم. المستخدم ما كانت بفكرة انه هي انه هاي الحاجة موجودة عنده. يعني احنا شغلات الكمبيوتر جدا جدا، او البرامج الموجودة في الكمبيوترات اصلا اكثر بهواي من حاجتنا. كبرها وسعها، فلهذا يعني واحد كل ما يقعد اكثر ويا الكمبيوتر كل ما راح يكتشف شغلات جديدة، وراح اكتشاف الأمور الجديدة أو المساعدة الكمبيوتر اللي يقدر يقدمها إنه يخلي يسمع عندنا حاجة جديدة لهاي الشغلات. يمكن إذا أنت ما كنت تعرف بيها ما تكون موجودة الحاجة إلها.
صحيح. طيب إذن لنبدأ بشكل عملي باستعراض هذه التطبيقات.
طيب مثلا أنا كل مراسلاتي حتى لما أريد أبعث SMS short message على الموبيل، المراسلات يعني رسائل او ابعث كارتات على اعياد العيد ميلاد او يعني بس مراسلة عادية ما بيني وبين اصدقائي، فهو طبعا اول شيء الكمبيوتر. وحتى لو اريد ابعث رسالة بالبريد العادي فانا اطبعها على الكمبيوتر، لانه عندي انا مسوية مثل التشكيل يعني شكل خاص للرسائل مالتي. انا بس اكتبها وهو يطلع من يمه الكمبيوتر يعني البرنامج، يطلع اسمي، يطلع الـ الـ الوقت انا يعني يا يوم كتبته. يعني عندي شغلات اوتوماتيكية هي تطلع بيها، فاني ما اتعب فما اكتب بايدي.
وهذه تكون ضمن اي برنامج؟ هل هو يعني تقصدين الاوتلوك او الاوتلوك اكسبريس، ام هناك برامج خاصة في هذا المجال؟
مثلا الرسائل العادية اللي بعدها ابعثها بالبريد العادي فهي بالوورد،
هذه تكتب صحيح.
والباقي انا يعني ما استخدم الاوتلوك اكسبرس او دور، هذني بس مجال العمل استخدمهن، لكنه دائما انا يعني استخدم اكثر شيء الهوت ميل مالتي. وهو بي يعني شغلات كثيره واحد يقدر يبرمجها قبل يعني بالبدايه بحيث هي تطلع يعني بالبريد الالكتروني، الرسائل الالكترونيه الواحد يبعثها. هاي الجهه يعني الكوميونيكيشن مالتي كلها، حتى اتصالات كثير من الاتصالات تصير عبر الكمبيوتر. لانه
وبالمناسبة هنا على ارسال رسائل الاس ام اس الى الهاتف النقال، هذه تتم عن طريق صفحات خاصة موجودة على الانترنت توفر هذه الخدمة؟
موجودة، اكو كثير صفحات، واكو يعني اكو صفحات دائمية عندهم هذا السيرفيس الخدمة هاي. وأكو الصفحات يعني تيجي بعض الأحيان يعني تجين عليها دعاية أنه روحي هناك أشوفي وهيك.
وهذه يمكن الوصول إليها من أي كمبيوتر في أي مكان؟
طبعا.
والاشتراك فيها هو مجاني، فقط إملاء بعض الاستمارات والمعلومات.
أيوة بالضبط.
هل تذكرين أحد المواقع مثلا؟
عندك ال mtmsms.com وأكو spray.se، هاي اثنين أنا هسه أتذكرهن يعني. رأس أنا أقدر أقول لك ياهن.
طيب إذن نواصل استعراضنا للتطبيقات الأخرى بعد البريد والمراسلات.
مثلا إذا أنا أسافر كثير يعني ما بين في داخل السويد في داخل البلد يعني ما بين المدن أتنقل، أنا كل تكتات اللي أشتريها كانت للطيارة أو للباص أو للقطار فهي من خلال الإنترنت. مثلا أهل القطارات شركة القطار عندهم صفحة يعني موقع بالإنترنت.
نعم.
تقدر تدخل عليها تفتحها ويعني تكتب إن أنت من أي مدينة طالع وليا مدينة رايح متجه.
نعم.
وأي وقت تريد تطلع. فهو ينطيك مثلا هذا اليوم من بعد الساعة 12 أكو هذني القطارات. توصل يعني تطلع من مثلا من ستوكهولم من العاصمة بهالوقت وتوصل هاي المدينة بهالوقت. ومكتوب السعر يمها اجقد أسعارها.
نعم. وأنت تدفعين.
تختار.
نعم. وتدفعين السعر أيضا عن طريق النقود الإلكترونية و...
إذا مستعجلة جدا أدفعها عن طريق النقود الإلكترونية. إذا ما مستعجلة عندي وقت لا يدزوا ليها وأدفعها يعني يدزوا لي بها فاتورة وهمين أدفعها بعدين بال... يعني عن طريق بالنقود الإلكترونية.
وهذه الخدمات حسب معلوماتك هل هي متوفرة فقط في السويد أم في أوروبا في دول أخرى؟
أعتقد إنه السويد شوية متطور أكثر من البلاد الأخرى بهذا الشيء لأنه هم بلد جدا كبيرة وما بها ناس يعني فبشكل عام يعني عمليا ما يقدرون يوفرون الخدمات هذه لأنه كل واحد قاعد لبيت بغابة يعني فأسهل لهم إذا يكون كل شيء على الإنترنت.
صحيح. نعم.
في مجالات أخرى مثلا أنا إذا أريد أشتري آخر كتاب لأي كاتب وأنا أريد أقرأ من عنده أقدر همين أشتري عن طريق الإنترنت. كتب الدراسة أشتريها عن طريق الإنترنت.
هذا جانب جيد التسوق عن طريق الإنترنت. كم هو عملي حقيقة؟
جدا عملي. أكو بعض الشركات جدا شاطرة بهذا المجال. أنا ما أقول لك كل شركة أو كل موقع واحد يقدر يشتري من عنده أو يعني واحد يقدر يثق به. فهي من خلال التجربة ومن أنا أقرأ دائما الجرائد مع الإنترنت والمجلات بخصوص الإنترنت في دائما يعني يطلعون ويكتبون وهم بنفسهم يجربون الخدمات أو يعني مواقع التسوق المختلفة. فأنت تقدر يعني تأخذ تشوف ينطونك هم يعني علامة على كل واحد جيد ممتاز أو جيد جدا أو كلش مو زين. فمن هذا المجال يعني واحد يقدر يطلع المواقع اللي به واحد يقدر يثق فيها.
هل حاولتي التسوق أو شراء كتب عربية بهذه الطريقة؟
لا لحد هسه والله ما جاي ما أعرف لأنه ما أثق بالنوعية أو بجودة المواد اللي راح يبعثوا لي إياها. الحل هسه يعني ما صارت عندي الجرأة انه اشتري بس احاول يعني انا جاي ادور يعجبني انه اشتري كتب عربية لانه هنا في السويد يعني مجالات بيع الكتب العربية بس موجودة في اقصى جنوب السويد اللي فيها يعني اكيد العرب متكثرين موجودين بكثافة. فاحنا بمناطقنا في شمال السويد يعني ما في كثير اجانب او ما في كثير عرب فماكو هالخدمات بيع الكتب العربية.
تجربتك لحد الآن بشراء الكتب عن طريق الإنترنت لم تتعرض إلى أي مشكلة؟
لا أبدا.
هل تقدم هذه المواقع عرض معين مبسط إلى محتوى الكتاب مثلا؟
دائما دائما مكتوب شنو هي يعني القصة جدا قصير أكيد يمكن 10 سطور يكتبون وسعرها ويمتى مكتوب ويمتى مطبوع ومن الكاتب وكمان إذا واحد يريد ياخذ يعني يسوي كليك على الكاتب نفسه.
نعم.
ويشوف شنو الكتب الباقيه مالته.
جميل.
اللي هم عندهم اياه.
هل تحضرش بعض العناوين لهذه المواقع؟
اكو واحده اسمها pocket.se بس هاي يعني موقع سويدي بحث.
نعم.
استخدامات الاخرى مثلا انا لما اسافر الى مكان واريد اخذ يعني احجز الهوتيل همين عن طريق الانترنت. وإذا أريد أعرف شلون أوصل من المحطة للهوتيل همين على طريق الإنترنت. رقم تليفون أنا ناسية.
نعم.
ناسيته. إذا أعرف الاسم أقدر أطلع الرقم عن طريق الإنترنت.
أها كدليل للهواتف يعني.
أيوة موجود هنا أنا حطينا يعني published على الإنترنت.
نعم.
الجرائد أنا يوميا طبعا على الإنترنت أقرأها. يعني ما مشتركة بأي جريدة.
هل هذه الجرائد اللي تنشر على الانترنت او النسخة الالكترونية من الجرائد هل هي مطابقة تماما الى النسخة العادية اللي تباع؟
لا.
آه.
لا مو 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 نسخة تطلع صل بس انا احس انه الشغلات المهمة يحطوها بالانترنت وشغلات المهمة يحطوها بالنسخة الاصلية. يعني يحطون على مود يملون الأوراق، بس بالإنترنت يحطون أهم العناوين.
وما بعد ذلك؟
ما بعد ذلك أنا صار لي يعني فترات طويلة أسمع للراديو عن طريق الإنترنت. الموسيقى العربية كلها يعني أنا أجيبها من الإنترنت، لأنه يعني واحد دائما يشوف آخر الأغاني شنو موجودة وهذه.
وهل هي فعلا متوفرة بهذا الشكل؟
دائما موجودة. أي كاسيت أو أي سي دي أي مغني يطلع جديد رأسا يطلع، يعني أكو أماكن همين خاصة واحد يروح له دائما يطلعون يعني إن شاء الله. أكو مكان اسمه طرب.com. طرب أنت تعرف إنه الطاء تنكتب كستة.
نعم.
أكو كبر.com. دبل بي بالنص.
نعم.
KUBBAR.com.
نعم.
أكو مزيكة.com. أكو إرسال.com هذا الراديو.
أي محطات تلتقط على هذا الراديو؟
بهذا الراديو هو يسمونه بإرسال شامي، إرسال خليجي، إرسال راي، إرسال ذكريات، إرسال حب، توب 20، وهم يعني يحطون آخر استديوهات النازلة.
وأخيرا سألنا عبير عن بضع كلمات تصف فيها دور الكمبيوتر في حياتنا المعاصرة.
شنو أقول لك غير إنه الكمبيوتر هو حلو إذا واحد استخدمه بطريقته صحيحة، ويعرف شلون يعني شنو هو استخدامه وليش موجود، وما يخلي هو يكون حياته كلها.
نعم.
او يخليه انه يصير له مثل بديل اجتماعي للاصدقاء او للامورات الثانية.
وقبل أن نغادر مستمعي الكرام مقهى الإنترنت، ننقل لحضراتكم إعلان شركة مايكروسوفت بأنها بدأت في استخدام الإصدار الجديد من ويندوز XP، وأنه سيتم طرح هذه الإصدار في الأسواق للمستخدمين نهاية الشهر الحالي. ويطلق على النسخة الجديدة اسم سيرفيس باكس، حيث تقوم بتطوير النسخة القديمة، وذلك بحل أي مشكلات يتم التعرف عليها في النسخة القديمة، مع إمكانية مكافحة الفيروسات الجديدة واكتشافها وتعريف الأجهزة المضافة الجديدة.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا أشارت فيه إلى أن الصقور في إدارة الرئيس جورج بوش يرون أن إطاحة الرئيس صدام حسين هي مجرد الخطوة الأولى. التفصيلات في تقرير يعرضه ميخائيل ألندرينكو.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحليلا يوم أمس الاثنين عن الخلافات التي تشهدها المحافل السياسية الأمريكية حول عمل عسكري من أجل إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين. التحليل أشار إلى أن الصقور يعتبرون إطاحة النظام الحاكم في بغداد خطوة أولى في طريق إعادة تشكيل المنطقة. ويرى الصقور أنه بعد القضاء على صدام ستمارس الولايات المتحدة ضغوطا أكثر على سوريا وإيران، كما ستكون واشنطن في وضع أحسن من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، في حال تغيير النظام في العراق سيتقلص اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي على حد قول الصحيفة. ونقلت نيويورك تايمز عن رعد القادري المحلل والخبير في الشؤون العراقية لدى منظمة PFC الاقتصادية الاستشارية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، نقلت عنه أن هدف الولايات المتحدة أوسع من إسقاط النظام العراقي الحالي. نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قال من جهته إن إسقاط صدام سيعود بفوائد كثيرة على المنطقة، ويمكن الولايات المتحدة من دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام. تشيني اعتبر أنه بعد زوال أكبر الأخطار فإن شعوب المنطقة المحبة للحرية ستتاح فرصة احتضان القيم التي تجلب سلاما دائما في رأيه. إلا أن بعض الحجج التي يتذرع بها تشيني ليست سوى تمنيات، والكلام دائما للصحيفة الأمريكية. وتشتد الخلافات حتى بين من وصفتهم نيويورك تايمز بالمحافظين الجدد فيما يخص العواقب البعيدة المدى لضرب العراق. ونسبت نيويورك تايمز إلى باتريك لوسون نائب مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن إقامة نظام عراقي موال للولايات المتحدة ستؤدي إلى إعادة تقييم للتحالف الأمريكي السعودي الذي يعود تاريخه إلى أيام الحرب العالمية الثانية وتدهور بسبب انفجارات 11 أيلول. ويعتبر خبراء آخرون أن تغيير النظام في العراق سيسفر عن تغييرات في سوريا وإيران، مشيرين إلى أن ضرب العراق قد ينهي الصراع بين الإصلاحيين الذين يلتفون حول الرئيس محمد خاتمي والقوى الدينية المحافظة، كما بإمكان الولايات المتحدة استخدام النفوذ الذي سيظهر بعد ضرب العراق من أجل ممارسة الضغط على حزب الله في جنوب لبنان، مما يضع إسرائيل في وضع آمن. لكن منتقدي هذه التوجهات يعتبرون هذه الأفاق مضللة ويتكهنون بأسوأ السيناريوهات. جيسيكا ماثيوز رئيسة مؤسسة كارنيجي للسلام قالت إن هذه الآراء تبسيطية. ماثيوز صرحت بأنه من المستحيل تحويل نظام ديكتاتوري إلى ديمقراطية بين عشية وضحاها، حسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
مستمعي الكرام، فيما يستعد الكونغرس الأمريكي للتصويت المحتمل على قرار يخول استخدام القوة، طالب بعض المشرعين الرئيس بوش بتوضيح التهديد العراقي للأمم المتحدة. التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
في الوقت الذي يسعى الرئيس جورج دبليو بوش نحو كسب تأييد واسع لسياسته تجاه العراق، يناقش أعضاء الكونغرس الأمريكي قضية سياسية حساسة تتمثل في كيفية الرد حينما تطلب منهم الإدارة رسميا تفويضا بتنفيذ عملية عسكرية. صحيفة دي بولتيمور سان الأمريكية نشرت اليوم الثلاثاء تقريرا ذكرت فيه أن تعهد الرئيس بوش الأسبوع الماضي بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ عملية لإطاحة صدام حسين أدى إلى تكثيف نقاشات المشرعين الأمريكيين استعدادا للتصويت على قرار التفويض. هذا في الوقت الذي يستمر مسؤولون في إدارة بوش بإدلاء تصريحات متشددة تؤكد ضرورة التعامل مع التهديد الذي يشكله نظام بغداد على الأمن والسلم الدوليين. كبار مساعدي الرئيس الأمريكي ظهروا يوم الأحد الماضي في عدة مقابلات تلفزيونية أشاروا فيها إلى احتمال ترجيح الخيار العسكري في حل الأزمة العراقية، مشيرين إلى أن بوش يحتفظ بخيار تحرك الولايات المتحدة من طرف واحد ضد العراق. وقد أدى تصعيد التصريحات المتشددة إلى توقعات بأن القضية العراقية وليس المشاكل الاقتصادية الداخلية ستحتل الصدارة في مناقشات مجلسي النواب والشيوخ. يذكر أن مناقشات الكونغرس تركزت في الفترة الأخيرة على الوضع الاقتصادي والفضائح المالية لبعض الشركات الكبيرة. ونقلت الصحيفة عن السناتور الديمقراطي جون بروكس من ولاية لويزيانا قوله إن الديمقراطيين يشعرون أنهم يقومون بعمل أفضل حينما تطرح على الكونغرس قضايا داخلية واقتصادية، ولكن من الناحية السياسية أعتقد أن من الأفضل للرئيس أن يناقش موضوع العراق بحسب تعبيره. صحيفة ذي بولتيمور صن أضافت أن اهتمامات المشرعين الأمريكيين تتركز الآن على عقد جلسات الاستماع الخاصة التي يستضاف فيها خبراء أو مسؤولون سابقون، إضافة إلى جلسات مغلقة للاطلاع على التقارير السرية لأجهزة المخابرات. ويتوقع المشرعون أن تطلب الإدارة من الكونغرس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة تفويضا بتنفيذ عملية عسكرية في العراق. وفي إطار الاستعدادات للتصويت على قرار التفويض، من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الشيوخ اليوم ثاني اجتماع مغلق لهم مع جورج تنت مدير وكالة المخابرات المركزية، وستنضم إلى الاجتماع أيضا كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي. وبعد اجتماعهما مع أعضاء مجلس الشيوخ يتوقع أن يطلع تنت ورايس أعضاء مجلس النواب على تطورات الأزمة العراقية. الصحيفة تشير إلى أن تركيز الإدارة على موضوع العراق يزداد حدة مع اقتراب الانتخابات التشريعية. ويقول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور توم داشل إن العديد من زملائه الديمقراطيين يعتقدون أن الرئيس بوش يركز على القضية العراقية لأسباب سياسية. وفي هذا الصدد صرح قائلا: يساورني قلق من أن البعض أعرب عن اعتقاده بأن الإدارة تسيس الموضوع، وأعتقد أنه ينبغي علينا مراعاة عدم تسييس الحرب مع العراق أو الجهود العسكرية، بحسب تعبيره. الصحيفة نقلت عمن وصفتهم باستراتيجيين قولهم إن التركيز على موضوع العراق يعزز موقف الجمهوريين، لكن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السناتور ترينت لوت ذكر أن الديمقراطيين يضعون سلسلة من العراقيل في وجه قرار يخول الرئيس استخدام القوة. ومن غير الواضح بعد أي الحزبين سيحقق مكاسب سياسية أكثر من طرح موضوع الحرب مع العراق أثناء الحملات الانتخابية، ذلك أن الناخبين لا يملكون رؤية واضحة ويميل أغلبهم نحو عدم فتح جبهة أخرى في الحرب ضد الإرهاب لا تعرف على وجه الدقة تكاليفها البشرية والاقتصادية، بحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته صحيفة ذي بولتيمور صن. أما صحيفة نيويورك تايمز فقد نشرت اليوم في موقعها على شبكة الإنترنت مقابلة مع السناتور الديمقراطي بوب جرام رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتداءات 11 من أيلول الإرهابية. في رده على سؤال يتعلق فيما إذا كان العراق يشكل هدفا جيدا في الحرب ضد الإرهاب، أجاب جرام بالقول: لا أعتقد أن هذا سيكون من أولوياتي في الحرب ضد الإرهاب. فالرئيس بوش حدد عندما بدأت هذه الحرب بعض المعايير التي يمكن استخدامها في تصنيف الدول الإرهابية، ومن هذه المعايير اشتراك الدولة في جريمة 11 من أيلول، إضافة إلى إيواء المنظمات الإرهابية الدولية. ولو أخذنا هذين المعيارين بنظر الاعتبار لوجدنا أن العراق لا يأتي على رأس قائمة الدول التي يمكن تصنيفها بالإرهابية. لذلك فإن الهدفين اللذين أقترحهما للحرب ضد الإرهاب هما الدول التي توجد فيها خلايا مهمة لتنظيم القاعدة، ومراكز التدريب التي يتلقى فيها الجيل القادم من الإرهابيين تدريبهم على تنفيذ الأعمال الإرهابية، بحسب تعبير السناتور جرام. وحينما سئل أين توجد هذه المراكز أجاب قائلا: إنها توجد بشكل رئيسي في سوريا وفي المناطق الخاضعة للسيطرة السورية في لبنان، إضافة إلى إيران على حد تعبيره. وفي تقرير بثته وكالة رويترز من واشنطن أمس نقل عن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهم ينتظرون من الرئيس بوش أن يوضح الخطر الذي يشكله العراق ويدعو لاستئناف مهمة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في خطابه المنتظر أمام المنظمة الدولية. هذا في الوقت الذي يدرس الكونغرس موقفه من مسألة تأييد الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. مشرعون أمريكيون ذكروا أنهم يعتبرون الخطاب الذي سيلقيه بوش يوم الخميس المقبل أمام الأمم المتحدة حاسما في توضيح مبرراته لتوجيه ضربة عسكرية للعراق الذي يقول البيت الأبيض إنه يهدد الولايات المتحدة وحلفائها بأسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الصدد أعرب السناتر الديمقراطي جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أعرب عن أمله في أن يوضح بوش أن هذه مشكلة العالم وأن شرعية الأمم المتحدة في خطر بحسب ما نقلت عنه رويترز. البيت الأبيض يسعى نحو تجديد قرارات الأمم المتحدة التي تلزم العراق وقف برامج التسلح كمقدمة لتوجيه ضربة محتملة له إذا لم يذعن للقرارات المتعلقة بمهام التفتيش عن الأسلحة المحظورة. التقرير أشار إلى تصريح بوش بأن صدام تجاهل مهمة الأمم المتحدة وواصل تطوير الأسلحة البيولوجية والكيماوية وربما النووية، كما أن الرئيس الأمريكي أكد سعيه نحو كسب تأييد الحلفاء للتحرك عسكريا ضد صدام. وقال بوش أيضا إنه سيطلب من الكونغرس تأييد الضربة العسكرية المحتملة ضد العراق، وهي قضية قد يقترع عليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تشرين الأول المقبل قبل التفرغ للانتخابات التشريعية التي ستجرى في شهر تشرين الثاني. رويترز نقلت عن عدد من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن مدى تقدم برنامج التسلح العراقي والخسائر البشرية والمادية المحتملة لغزو العراق وعن النظام الذي سيحل محل نظام صدام قبل أن يؤيدوا مبدأ استخدام القوة. وقال السناتر الجمهوري جون مكين إنه ينتظر من بوش أن يضع خطوطا فاصلة للأمم المتحدة لتطبيق التفويض الخاص بمهمة التفتيش على الأسلحة وتأييد غزو العراق إذا لم يذعن لقرارات الأمم المتحدة. فيما أعرب بايدن وآخرون من أعضاء الكونغرس عن ارتياحهم لقيام الرئيس بوش بحملة دبلوماسية جديدة من خلال الأمم المتحدة وتقليله الحديث عن تغيير النظام العراقي وعن استعداده للعمل وحده إذا كان ذلك ضروريا للإطاحة بصدام بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة رويترز.
أملا سيدتي سادتي، فهذا ميخائيل ألندرينكو يقدم عرضا سريعا لما تناولته الصحف الأمريكية من شؤون عراقية.
نشرت عدة صحف أمريكية أمس واليوم مقالات وتحليلات عن القضية العراقية ومعالجتها من قبل الإدارة الأمريكية، وفيما يلي نقدم عرضا لثلاثة منها. صحيفة The Christian Science Monitor الأمريكية تساءلت اليوم في عنوان أحد التحليلات: هل يمكن ردع الرئيس العراقي صدام حسين؟ فأجابت قائلة: إن التفوق المبالغ فيه للقدرات التي تظهرها القوات العراقية أثناء عروض عسكرية لا يعكس حقيقة الأمر في الجيش العراقي، فالجيش في الحقيقة يعاني من جوانب الضعف كما تشير الصحيفة. وأضافت أن بالإمكان تطبيق مفهوم الردع على العراق مثل ما تم تطبيقه على الاتحاد السوفيتي السابق، وتهديده بتدمير كامل مثلما كان في حال الاتحاد السوفيتي. ويقول بعض الخبراء إن رد العراق أمر ممكن، معيدين إلى الأذهان أن بغداد امتلكت كمية هائلة من أسلحة الدمار الشامل ولم تستخدمها، والسبب هو أن صدام كان يدرك أن الرد سيكون أكبر حجما من الهجوم، حسب ما قال المحلل والصحفي باتريك كوكبورن الذي له خبرة واسعة مع العراق وشارك في تأليف كتاب عن استعادة صدام لقدراته. الصحيفة أشارت أيضا إلى تقرير أصدره أمس الاثنين المركز الدولي للأبحاث الاستراتيجية يزعم أن بإمكان العراق إنتاج قنبلة نووية في غضون شهور إذا حصلت بغداد على مادة انتشارية من مصدر أجنبي. إلى ذلك ذكر التقرير أن العراق يمتلك مختبرات متنقلة لإنتاج الأسلحة البيولوجية. وكشف مسؤولون أمريكيون في عطلة الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة احتجزت شحنات كانت تحوي آلافا من أنابيب الألومنيوم التي قالت واشنطن إن بإمكان صدام استخدامها لتخصيب اليورانيوم. لكن بعض المحللين يعتمدون على غرائز صدام، مشيرين إلى أن الرغبة في البقاء على قيد الحياة قد تجعله أكثر رضوخا. الصحيفة نقلت عن محلل حكومي أمريكي ذي خبرة واسعة في مجال الاستخبارات أن الدكتاتور أيا كان يرغب في المقام الأول البقاء على رأس السلطة. الخبير واصل أن الزعيم العراقي لم يستخدم الجمر الخبيثة أو السارين أو غاز الخردل أو شيئا من هذا القبيل أثناء حرب الخليج عام 91، لأن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب هدده برد أمريكي عنيف. الخبير أضاف أن الرئيس جورج بوش الابن يملك نفس الإمكانيات، لكن مسؤولين أمريكيين يؤكدون أن خطر الانتظار كبير جدا. ويشاطرهم هذا الرأي المؤرخ العسكري البريطاني جون كيغان الذي افترض في مقال نشر في صحيفة The London Daily Telegraph في الفترة الأخيرة أن رئيس الحكومة البريطانية السابق وينستون تشرشل كان سيضرب العراق لو كان على قيد الحياة في أيامنا هذه. وماذا كيغان قائلا إن صدام يمكن إسقاطه في الوقت الراهن بسرعة وبتكاليف غير عالية وبدون صعوبة، لكن هذه اللحظة لن تدوم حسب رأيه. من جهة أخرى الضربة الوقائية قد تكون نموذجا في خلافات أخرى، مثلا بين الهند وباكستان أو بين الصين وتايوان أو بين إسرائيل وأعدائها من الدول العربية. لكن داريل كيمبل المدير التنفيذي لرابطة مراقبة الأسلحة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها تساءل لماذا مراقبة الأسلحة العراقية ليست مفيدة الآن بينما اعتبرها المجتمع الدولي والولايات المتحدة مفيدة منذ سنة. ورد كيمبل على سؤاله بالقول إن الرقابة الدولية على الترسانة العراقية ستفشل إذا حددت الولايات المتحدة موعدا نهائيا مفتعلا لنجاحها أو إذا حدد العراق موعدا نهائيا مفتعلا لمغادرة فريق المفتشين. صحيفة بوستون جلوب نشرت اليوم مقالا عن انفجارات 11 أيلول وأشارت إلى احتمال اندلاع حرب ضد العراق. المؤلف جيمس كارول نقل عن وزير الدفاع الأمريكي السابق هنري إل سيمبسون الذي احتل المنصب إبان الحرب العالمية الثانية أن وجه الحرب هو وجه الموت، وتبع أن الموت لا مفر منه في أيام الحروب، مضيفا أن الموت ينبثق من كل أمر يصدره قائد في أيام الحرب. وتساءل كاتب المقال ما إذا كان القادة الأمريكيون وبالتحديد الرئيس جورج بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس يعرفون هذا كله. ووصل أن هذه الحرب ستؤدي إلى خسائر بين الجنود الأمريكيين والمدنيين الأمريكيين والعرب رجالا ونساء وأطفالا، وربما يسقط إسرائيليون، وهذا كله في موجة من العنف تولدها الحرب الوقائية التي تتسم بتابع قانوني بحسب ما جاء في مقال رأي نشر في صحيفة بوستون جلوب. أما المقال المنشور في صحيفة شيكاغو تريبيون يوم أمس فقد طرح عددا من الأسئلة المتعلقة بالحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. أولا، ما هو هدف الولايات المتحدة من هذه الحرب؟ وهل في إمكانها الحيلولة من خطر العراق في استخدام أسلحة الدمار الشامل؟ وهل يؤثر بقاء نظام صدام في استقرار المنطقة؟ وإلى ذلك عاد الكاتب إلى الأذهان أن صدام استخدم سلاحا كيماويا وبيولوجيا ضد شعبه وحبك خيوط المؤامرة من أجل اغتيال رئيس أمريكي وطرد المفتشين الدوليين من العراق مخالفا قرارات مجلس الأمن. بعد ذلك طرح المقال مجموعة أسئلة أخرى حول استعداد الولايات المتحدة لإذاعة أرواح جنودها وبعثات أموالها من أجل إسقاط صدام، وهل من الممكن أن تتحول هذه الحرب إلى فيتنام ثانية؟ وكذلك تسأل الكاتب إذا ما كان شيئا أخلاقيا عدم اتخاذ أي إجراءات وانتظار صدام يرتكب عملا شنيعا آخر. وقال الكاتب في نهاية المقال المنشور في صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية إنه لا يشك فيما يخطط له صدام، مضيفا أن كل عمل تتخذه الولايات المتحدة سيكون لصالحها ولصالح البشرية كلها على حد تعبيره.
هذا وقد وصلت الصحف البريطانية أيضا اهتمامها بعدد من المستجدات العراقية، وهذه ولاء صادق تقدم عرضا لبعض مما نشرته هذه الصحف.
في إطار عرضنا للصحافة البريطانية وما كتبته عن الشأن العراقي، نبدأ بتعليق نشرته صحيفة الجارديان تعرضت فيه إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين الذين يؤيدون شن حرب على العراق. ولاحظ التعليق أن هؤلاء المسؤولين يقولون إن العراق لا يملك سلاحا نوويا، وعبرت الصحيفة عن استغرابها من أن يكون هذا سببا لشن حرب عليها. وذكرت الصحيفة بأن صدام لم يستخدم السلاح النووي في السابق، ولاحظت أن الصقور لو تحدثوا عما يملكه العراق من صواريخ سكود ومن دبابات قديمة لما كان هذا سببا كافيا لشن حرب عليه، ولذلك فهم يتحدثون عن قدرته النووية. وأشار التعليق أيضا إلى أن السياسيين البريطانيين أمضوا الأعوام الثلاثين الأخيرة في إقناع الناس بأن السلاح النووي ليس سيئا لأنه وسيلة دفاعية ولأنه يردع الدول الأخرى من مهاجمتنا. ثم لاحظت الصحيفة أن رئيس الوزراء توني بلير يريد أن يجعل البريطانيين يصدقون الآن أن الردع لم يعد وسيلة ناجحة، وأن امتلاك دول غير صديقة سلاحا نوويا يبرر توجيه ضربة استباقية إليها. أما صحيفة التلغراف فقالت إنه رغم جهود رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي في شرح أسباب سعيهم إلى إسقاط نظام صدام حسين، هناك اعتراضات كبيرة على الحرب وتساؤلات ما تزال دون أجوبة. أولها هو لماذا الآن؟ وطرحت الصحيفة الأسباب وهي ضعف صدام بعد حرب الخليج وتردد إدارة كلينتون وحلفائها الأوروبيين والاعتماد على لجنة الأنسكوم في تدمير أسلحة الدمار الشامل، ثم تحدي العراق قرارات الأمم المتحدة وطرد المفتشين في عام 1998. ثم وبعد مجيء الرئيس بوش إلى السلطة في الولايات المتحدة ووقوع أحداث 11 أيلول، تعززت رغبة الغرب في مواجهة خطر الإرهاب، بينما استمر صدام في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وما يزال يرعى الإرهاب. وإذا اجتمعت الأسلحة والإرهاب وكما قالت الصحيفة فالأمر خطير جدا. ثم ذكرت بتقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي أكد أن العراق سيكون قادرا على إنتاج القنبلة في غضون أشهر إذا حصل على مواد انشطارية. أما التساؤل الثاني الذي طرحته صحيفة التلغراف فيتعلق بسبب عدم إعلان الغرب الحرب على دول أخرى قد تشكل خطرا أيضا مثل إيران وكوريا الشمالية، وقالت إن الجواب قانوني من جهة وعملي من جهة ثانية. فهناك قرارات مجلس الأمن بعد حرب الخليج التي حرمت على العراق امتلاك أسلحة دمار شامل، إضافة إلى تعهد العراق بعدم رعاية الإرهاب، مما يضعه في حالة انتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة. وبالتالي هناك سبب مشروع وقانوني لشن الحرب على صدام. ثم هناك السبب العملي، وهو أن الغرب حارب سابقا في العراق وفرض منطقتي الحظر الجوي، وبالتالي فهو معتاد على المنطقة. أما التساؤل الثالث الذي طرحته صحيفة التلغراف فيتعلق بما يمكن أن يفعله صدام بأسلحته للدمار الشامل. وقالت الصحيفة إن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يعتقد أن العراق يملك صواريخ باليستية وأسلحة بيولوجية وكيميائية، وأنه يقترب من إنتاج أسلحة نووية. وأشارت الصحيفة إلى احتمال تزويد صدام الإرهابيين بهذه الأسلحة. أما التساؤل الرابع فيتعلق بمدى خطورة التحرك ضد العراق على الغرب. وأجابت الصحيفة أن احتمال لجوء النظام العراقي إلى الرد قائم في حالة شن حرب عليها، إلا أن خطر استخدام صدام أسلحة الدمار الشامل ضد الجيران أو الغرب أو الاثنين معا دون شن حرب عليه هو خطر أكبر. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تملك التفوق العسكري حاليا، وإلى أن أي تأخير سيزيد من قوة صدام وقدرته على تحدي الغرب، وبالتالي فإن ترك صدام يسيطر على العراق وجيشه إنما يضع بريطانيا في خطر أكبر من خطر إسقاطه، وكما ورد في صحيفة التلغراف البريطانية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
Thank you. حبيبي وامسح دموع بدي منك من جمالك حتى دمعك دلل عليا دلل دلل عليا يا هبة ربي السماء واجمل هديع عليا
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم لكم نشرة للأخبار العالمية والعراقية. صرح نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان اليوم بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تكذبان حول قيام العراق بتطوير أسلحة دمار شامل، وذلك لتبرير ضربة عسكرية تهدف إلى إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. ودعا رمضان جميع المواطنين العرب إلى الرد على الهجوم المحتمل من خلال ضرب ما وصفها بالمصالح المادية والبشرية للمعتدين حيثما كانت. وفي نيويورك أكد وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف على ضرورة عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق للتحقق من امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. إيفانوف كان يتحدث لدى وصوله إلى نيويورك، حيث سيحضر جلسة افتتاح الجمعية العمومية في وقت لاحق اليوم. وشدد الوزير الروسي أيضا على أهمية عدم استخدام المعركة العالمية ضد الإرهاب كمبرر للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في كلمة وجهها اليوم إلى ممثلي اتحاد نقابات العمال البريطانيين أن تدابير عملية ستتخذ في حال تجاهل العراق الدعوات الدولية إلى إعادة مفتشي الأمم المتحدة إلى عملهم في العراق. وما زال بلير حتى الآن واحدا من القادة الدوليين القليلين الذين يؤيدون الرئيس الأمريكي الذي يريد أن يغير بالقوة نظام صدام حسين المتهم بإنتاج أسلحة دمار شامل. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني أيضا معارضة داخلية، وخصوصا في إطار اتحاد النقابات البريطانية الذي يعارض حربا جديدة ضد العراق. نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الدفاع الأمير السلطان بن عبد العزيز تأكيده أن بلاده لا تتحمل أي مسؤولية عن اعتداءات 11 من أيلول الإرهابية في الولايات المتحدة. يذكر أن 15 من بين الأشخاص 19 المشتبه في اختطافهم الطائرات المستخدمة في الاعتداءات كانوا يحملون الجنسية السعودية، وأن الحكومة السعودية نددت بالاعتداءات بعد وقوعها بفترة قصيرة، معبرة عن استعدادها للمساعدة في البحث عن مشتبه فيهم آخرين وفي قطع التمويل عن الشبكة التي يقودها أسامة بن لادن المولود في السعودية والمشتبه في كونه مدبر الاعتداءات. تفيد تقارير وكالات الأنباء بأن منظمة فتح التي يرأسها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أعدت مسودة وثيقة تدعو من حيث المبدأ إلى وقف الهجمات على المدنيين الإسرائيليين، غير أن أحد كبار مسؤولي المنظمة حسين الشيخ صرح بأن بعض فروع المنظمة لديها تحفظات حول المسودة، وأنه لا بد من إجراء حوار داخلي بغية التوصل إلى قرار نهائي. وأضاف الشيخ أن الوثيقة يتم إعدادها لمناقشتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف جميع الهجمات، بينما تطالب فتح بضمانات بأن إسرائيل ستستجيب بوقف هجماتها على المدنيين الفلسطينيين. من جهة أخرى، قرر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم تأجيل التصويت على الثقة بوزارة ياسر عرفات الجديدة، وذلك حتى يعود المجلس إلى الاجتماع في رام الله يوم غد الأربعاء. يذكر أن القوات الإسرائيلية منعت أكثر من 10 أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني من حضور جلسة اليوم، متهمة إياهم بأنهم لديهم صلات بنشاطات إرهابية. أعلنت إيران اليوم أنها لا ترحب بلاجئين عراقيين في أراضيها في حال شن الولايات المتحدة هجوما على العراق، وأن أي جهود إغاثة إنسانية سيتم تحديدها في المناطق الحدودية بين البلدين. وصرح نائب وزير الداخلية الإيراني أحمد حسيني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم بأن إيران أنشأت مواقع لإغاثة 50,000 لاجئ على طول حدودها الغربية والجنوبية الغربية مع العراق. وأضاف حسيني أن وحدة طوارئ تم تأسيسها من قبل وزارة الداخلية، وتوقع أن هجوما أمريكيا على العراق سيسفر عن فرار ما قد يصل إلى 500,000 شخص في اتجاه حدود العراق الشرقية مع إيران. في القدس أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أهارون زيفي فاركاش رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أطلع مجلس الوزراء اليوم أن الهجوم الأمريكي على العراق أمر مبتوت فيه ومن المتوقع حدوثه قريبا. المسؤول الاستخباري الإسرائيلي كان يطلع أعضاء مجلس الوزراء على آخر تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة والعراق. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن وزير الخارجية السعودي قوله اليوم إن الأزمة الخاصة باتهام العراق بتطوير أسلحة للدمار الشامل يجب أن تحل من خلال الأمم المتحدة. وفي أعقاب محادثاته مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وصف سعود الفيصل موقف البلدين بأنهما متشابهان، وهو أن الحل يجب أن يأتي عن طريق المنظمة الدولية وطبقا لقرارات مجلس الأمن. نوه اليوم نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلمز باحتمال انسحاب حزبه أي حزب الأمة من التحالف الحاكم في تركيا، بعد أن أعلن الجناح القومي في الحكومة أنه سيتحدى الإصلاحات القانونية الضرورية لتأهيل البلاد لعضوية الاتحاد الأوروبي. وتابع يلمز الذي يشرف على علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي في حديث تلفزيوني معبرا عن شكوكه العميقة في استمرار الحكومة حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 تشرين القادم. نفى مسؤولون أفغان وقوع معركة اليوم بين قوات الحكومة الأفغانية وتلك التابعة للقائد المنشق بادشاه خان زادران، الذي أكد أن قواته ما زالت تشن هجوما مضادا على العاصمة الإقليمية خوست القريبة من الحدود الباكستانية، والتي كانت معقلا له قبل أن تستولي عليها قوات حكومية أول من أمس الأحد. وتفيد تقارير مراسلين بأن القوات الحكومية وقوات زادران تبادلت نيران المدفعية والصواريخ خلال الليلة الفائتة، ولكن مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في خوست أكد عدم وقوع قتال داخل المدينة أو حولها اليوم. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جورج بوش في السفارة الأفغانية بواشنطن مساء اليوم حول اعتداءات 11 أيلول الماضي وعن تحرير أفغانستان من نظام طالبان. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار العالمية والعراقية. طابت أوقاتكم.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من